الحمد لله الذي علم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تعاقب الليل والنهار، وما غردت الأطيار، وما تفتحت الأزهار، عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى أن يجمعنا الله بهم في دار الأبرار. أما بعد، إذا بدأت الدراسة يستحضر المسلم البصير عدة أمور، أولها سرعة تصرم الليالي والأعوام، وأن الله عز وجل يكور الليل على النهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. والله سبحانه إذا تأملت يعني في تفكرت في سرعة مرور الأيام، عرفت أن الله عز وجل جعل الليل والنهار عبرة للناس يعملون فيها الأعمال الصالحة. فالموفق حقا من جعل الدنيا مزرعة للآخرة، والإنسان لا يعلق نفسه بالأشياء الدنيوية، بل يكون هدفه الأمور الأخروية ويبتغي ما عند الله عز وجل. بالأمس بدأت الإجازة الصيفية، وكان الكل يخطط فيما يقضيها وأنها طويلة وكيف ستمر. والموفق حقا من استغلها في حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور دروس العلم، والسفر للطاعة كمن ذهب للعمرة ولزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب في نزهة مباحة، ومن وفق لصلة الأرحام وبر الوالدين والقيام بالأعمال الصالحة في هذه الأيام. أيضا إذا تأملت حقيقة سرعة مرور الأيام، تعرف حق اليقين أن الدنيا ثانية، وأن هذا مشهد مصغر للدنيا، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه جل وعلا. فينبغي للمسلم أن يعرف أن مهما طالت الأيام فسيأتي يوم يلقى فيه وجه الله عز وجل، ومهما طال عمره فسيلقى ربه جل وعلا. فليسأل الله عز وجل أن يميته على الإسلام، وأن يميته ميتة حميدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستفادة من أوقاتنا والاعتبار بمرور الأيام.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل، لقد حتى الإسلام سواء بنصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وعلى أهمية التعلم، كيف يستحضر طالب العلم فضل العلم في مسيرته التعليمية؟
نعم، العلم زين وجمال ملتمس، فالتمس العلم ونعم الملتمس، صاحبه مكرم أنا جلس، شتان ما بين الأتاني والفرس. يجدر بالمتعلمين والمتعلمات من الطلاب والطالبات أن يكونوا على بينة من فضل العلم، وشرف العلم بشرف المعلوم، ويكفي العلم شرفا أن الله عز وجل ذكره في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام. واهتم العلماء بتأليف مؤلفات خاصة في فضل العلم، من أحسنها وأجمعها كتاب الإمام ابن القيم مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة. هذا من أجمع الكتب التي تكلمت عن فضل العلم ومراتب المتعلمين وشرفهم. ويكفي العلماء شرفا قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالله عز وجل يعني بيّن في هذا الاستفهام أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم، وهو استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني لا يستوون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى بالازدياد من العلم، فقال عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. أيضا يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. فالله عز وجل يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، يرفعهم درجات. قال زيد بن أسلم: أي نرفع درجات من نشاء بعلم الحجة، في تفسيره لقوله تعالى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. أيضا قرن الله شهادة أهل العلم مع شهادة الملائكة، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل العلم، من أشهرها حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن اللطائف التي تروى حول هذا الحديث أن الإمام الوزير العالم ابن هبيرة رحمه الله متوفى سنة 560 كان يشرح أحاديث الصحيحين في كتاب اسمه الإفصاح عن معاني الصحاح، جمع الأحاديث الواردة في الصحيحين من كتاب الحميدي الجمع بين الصحيحين وأخذ يشرح هذه الأحاديث. لما وصل إلى حديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أفرده في مجلد مستقل، مما يدل على نفاسة هذا الحديث وشرف ما فيه من معاني عظيمة. وتسمعون مما وفق إليه الإخوة في إعداد هذا البرنامج في كل مقدمة للبرنامج وإشارة البرنامج كلمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول شرح هذا الحديث وأن الله عز وجل من أراد به خيرا يفقه في الدين، فليسأل الله كل منا أن يكون ممن فقه في الدين. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين أحاديث كثيرة، منها قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم في صحيحه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. ولذا أوصي إخواني الطلاب والطالبات أن يحتسبوا على الله عز وجل خروجهم كل صباح في طلب العلم، وأوصي إخواني الآباء الذين يذهبون بأبنائهم أن يحتسبوا على الله فإنهم خرجوا في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة وأنه في سبيل الله، فينبغي المسلم أن يحتسب على الله عز وجل أنه خرج في طلب العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا يعني الغبطة، ليس الحسد المذموم إنما الحسد المشروع وهو الغبطة، أن أتمنى مثل ما عند أخي دون أن يزول ما عنده أو أن أحسده ما عليه. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه. من الأخطاء الشائعة زيادة ومسلمة، لم ترد في الحديث كلمة مسلمة، إنما مسلم، وكلمة مسلم اسم جنس يعم الذكر والأنثى، فينبغي التنبه أن هذا من الفرائض التي ينبغي على كل مسلم، والمقصود بأنه فريضة يعني الأشياء الواجبة التي ينبغي على المسلم تعلمها من العقائد والأحكام الشرعية والواجبات والأوامر ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للفقه في الدين، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، مما نحفظه من أمير الشعراء أنه قال: كاد المعلم أن يكون رسولا.
نعم.
كيف يكون احترام المعلم يا شيخ؟
حسنت، أنا لي وقفة أخترك ذكرتني بها وليعذرني الإخوة فيها. قصيدة أحمد شوقي من أروع القصائد حقيقة في مدح المعلم، لكنه بالغ وانتقد فيها من عدة وجوه. أولا في قوله: قم ولا ينبغي القيام، وأخذنا فيما يتعلق في آداب الجلوس أن القيام لا ينبغي، خاصة قيام الطلاب للمعلم أو نحو ذلك لا ينبغي إلا القيام إليه، أما القيام له فلا ينبغي، وهذا مما نهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي أن يقوم له الناس يوم القيامة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، فنهى عن ذلك وقال: فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا قوله: كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني اتصف بصفات الرسل، لأن الرسل هم الذين يعلمون الناس ويهدونهم ويرشدونهم. ولا شك أن القصيدة من أروع ما قيل في مدح المعلم، لكن لا تنبغي المبالغة في يعني المدح. والشعراء لهم قاعدة يقولون: أعذب الشعر أكذبه، فأحيانا خيال الشاعر يعني يستهويه، لكن أنبه لهذا. أيضا يا إخوة، لا شك أن مكانة المعلم وكان طالب العلم ترفع منزلته، والعلم كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الله عز وجل منزلته ويعلي شأنه. وهنا قصة تروى عن الإمام أبي يوسف القاضي المشهور أنه توفي والده وهو صغير فربته أمه، فحرصا منها على مصلحة ابنها وكما يسمونها الناس في هذا العصر حفاظا على مستقبله، أدخلته عند خياط ليتعلم الخياطة ويكسب كل يوم دانق. الدانق مثل ما نقول إن في لغة العصر عندنا ريال واحد. فكان أبو يوسف يذهب للخياط في الصباح في الكوفة ويرى مجموعة من الطلاب في مسجد الكوفة قد تحلقوا عند شيخ معمم، فدخل مرة لينظر ماذا يفعل هؤلاء الطلاب في هذا المسجد، فرأى أنهم يجتمعون عند الإمام أبي حنيفة، وكان هو عالم الكوفة في زمانه وإمام العراق. فأعجب الإمام، أعجب أبو يوسف بكلام أبي حنيفة، فجلس عنده ولم يذهب للخياط. وفي الغد أيضا رجع إلى مجلس أبي حنيفة ولم يذهب للخياط، فشكاه الخياط إلى أمه وقال: إني سأقطع رزقه. فتبعته أمه تنظر إلى أين يذهب ولدها، فوجدته يدخل المسجد ويحضر درس أبي حنيفة. وطبعا الأم يعني كانت أمية غير متعلمة، وكانت تريد يعني أن تحافظ على مستقبل ولدها بكسب رزقه، فأخذت الولد كما ذكروا في الرواية من أذنه لتخرجه. فقال أبو حنيفة يا امرأة إني أرى في ابنك عقلا، يعني أرى فيه ذكاء، فدعيه يطلب العلم، فسيأتي عليه يوم يأكل الفالوذج بدهن الفستق، يأكل الفالوذج بدهن الفستق. وهذه أكلة ما كانت توجد في ذاك الزمن إلا عند الخلفاء، لأنها أكلة نفيسة غالية الثمن، وعبارة عن نوع من الحلويات كان يصنع في بلاد فارس ويرسل للعراق. فقالت المرأة طبعا بحسب فهمها، قالت لأبي حنيفة إنك شيخ خرف، دع ابني هذا يكسب دانقا كل يوم. في الغد رجع أبو يوسف إلى مجلس أبي حنيفة ولم يذهب للخياط. فقال أبو حنيفة لأبي يوسف كم يعطيك الخياط؟ قال يعطيني دانق كل يوم، يعطيني دانقا كل يوم. قال أبو حنيفة أنا أعطيك 30 درهما، يعني أعطيك الأجرة مضاعفة، يعني مثل ما افترضنا أن يعطي 30 ريال في اليوم في الشهر، قال أنا أعطيك 300 ريال وأجلس، لأنه رأى في أمارات الذكاء والجد. واطمأنت الأم أن ابنها مدام يكسب رزقا وله مرتب شهري فتركته، وهذا من حسن رعاية الإمام أبي حنيفة لطلابه ونفقته عليهم. فبارك الله عز وجل في علم أبي يوسف ونفعه، وتفقه في أبي حنيفة بأبي حنيفة، وتخرج على يديه، وكان من أنجب تلاميذ أبي حنيفة هو ومحمد بن الحسن الشيباني. لما جاء زمن هارون الرشيد عين أبو يوسف قاضيا للقضاة، يعني أعلى منصب في الدولة الإسلامية اللي كان يحكم على القضاة ويعينهم ويفصل ما بينهم كان أبو يوسف، القاضي يوسف ابن إبراهيم رحمه الله. وجلس عند الرشيد مرة على طعام الغداء، فقدم له الرشيد مجموعة من الأطعمة ومنها لون من ألوان الطعام، قربه إليه قال يا أبا يوسف كل من هذا فإنه لا يصنع لنا منه كل يوم. قال أبو يوسف ما هذا يا أمير المؤمنين؟ يعني شاف أكلة غريبة هو مرة يشوفها. قال الرشيد هذا الفالوذج بدهن الفستق. يقولون إن أبا يوسف تحدرت من عينيه دمعتين، وقال سأله الرشيد عن القصة وأخبره، فقال الرشيد رحم الله أبا حنيفة كان ينظر بعين عقله لا بعين رأسه، حقا إن العلم ليرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ويروى عن أبي يوسف أنه قال لو كنت كما أرادت أمي لكنت خياطا، الخياط الكوفة، لكن شاء الله لي أن أكون عالما أجالس الخلفاء وأكل على موائدهم. وهذا يدل على فضل العلماء. هذه القصة تدعونا حقيقة إلى أن الإنسان يحتسب على الله، وأن الله عز وجل يرفع شأنه بالعلم. وكم من العلماء من كان يتيما فقيرا رفع الله منزلته بتوفيقه جل وعلا ثم بالإخلاص. فواجب على طلاب العلم احترام معلميهم، وليعلموا أن المعلمين هم سراج العباد ومنار البلاد، وهم الذين يبذلون مهجهم في تعليم الطلاب والصبر على صعوبة فهمهم ومحاولة إيصال المعلومات إليهم. فعلى الطلاب أن يحترموا معلميهم اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وتواضعوا لمن تتعلمون منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه، رواه الترمذي. وكان السلف حقيقة يبالغون كثيرا في احترام معلميهم وشيوخهم. يقول شعبة ابن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث ما سمعت من أحد حديثا إلا كنت له عبدا. وفي رواية عن بعض السلف أنه كانوا يقولون من علمني حرفا كنت له عبدا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معلم الناس الخير تستغفر له الحيتان في البحر. وكان ابن عباس مع أنه حبر الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى زيد بن ثابت وهو شيخه فيجلس عند بابه احتراما له وتوقيرا ولا يطرق عليه الباب حتى يخرج، وكانت تسفه الريح بالتراب والغبار، فإذا خرج أمسك بذلول ناقته أو ركابه حتى يذللها له فيركب. وهذا من توقير العلماء. وقال له مرة زيد بن ثابت يا ابن عم رسول الله هل أمرتني فآتيك؟ قال ابن عباس رضي الله عنه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ولذا حقيقة العلماء والأساتذة هم قوم هم زينة الدنيا وبهجتها، وهم لها عمد ممدودة الطنب تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. والنفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وينبغي لكل منا أن يشكر أساتذته ومعلميه ويدعو لهم بالتوفيق، وأن يحرص على توقيرهم واحترامهم، وليحرص أيضا على الأدب معهم وحسن مخاطبتهم والجلوس في الفصل باحترام لهم وعدم الضوضاء والإزعاج بين أيديهم. نسأل الله يوفق الجميع للقيام بحقوق معلميهم ومعرفة شأنهم. ولا شك حقيقة من يتأمل الآن واقع كثير من الأسر تجد أن بعض الآباء ما يصبر على أبنائه ومشاكلهم، مع أن ما عنده إلا طفلين أو ثلاثة، ما بالك بمعلم عنده في الفصل 30 أو 40 طالبا. أيضا المعلم يجلس مع الولد قرابة 6 ساعات في اليوم، بينما بعض الآباء لو تحسب جلوسه في بيته ما يتجاوز 2 ساعة فقط، فترات الطعام والغداء ونحو ذلك، أما الباقي إما في العمل أو في مكتب أو مع زملائه أو في أشغال خاصة به وهكذا. فتجد أن المعلمين حقيقة جزاهم الله كل خير احتملوا واصطبروا وتحمل مسؤولية هؤلاء الأبناء، والناس وثقوا فيهم وحملوهم فلذات أكبادهم وأسلموهم إليهم، فواجب علينا حقيقة احترامهم والدعاء لهم، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق وأن يجزيهم كل خير على ما قدموا لنا، وأن يوفق الله جهود جميع المعلمين والمعلمات في هذه البلاد.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، للأسف بعض الحين نجد أن من الطلاب أثناء شرح المعلم للدرس لا يستمع إلى المعلم، بل أنه يشغل نفسه بشيء ما أو يتحدث مع زميله ولا يراعي يعني فضل هذا المكان وأيضا احترام المعلم. فهل جاء في الشريعة شيء حول الإنصات للدرس وللمعلم؟
نعم، ينبغي حقيقة على طلاب العلم أن يكونوا متأدبين بآداب طالب العلم، وأن يتخلقوا بأخلاق مجالس العلم. والصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج عليهم كأن على رؤوسهم الطير، لا يتكلم منهم أحد، من حسن الأدب والإنصات. مع الأسف الآن بعض القاعات الدراسية والفصول تجد أن فيها إزعاج من الطلاب والطالبات، وتجد أن الضوضاء، وتجد بعض التشاجر، وتجد بعض الأعمال التي لا تليق. لا ينبغي، وينبغي وأهم ذكروا من شروط تلقي الإنصات، لا تستطيع أن تسمع العلم إلا كما قال ابن عباس بلسان سؤول وقلب عقول. كيف يكون القلب عقولا حينما يكون منصتا خالي الذهن عن المشاغل متابعا مع الأستاذ؟ أما الطالب الذي يتشاغل، ومع الأسف الآن كثرة المشغلات وكثرة الملهيات، تجد بعض الطلاب مع الأسف يصطحب هاتفا جوالا، وتجد أن طول المحاضرة أو طول الدرس منشغل إما بالاتصال أو بالرسائل أو نحو ذلك من هذه الوسائل التي ينبغي أن نستفيد منها في طاعة الله عز وجل وفي الأشياء النافعة. أما أن تشغلنا عن الطاعة تشغلنا في المساجد مع الأسف، أو نستفيد منها في غير ما صنعت له، لا ينبغي حقيقة هذا، وهذا من إهدار الأموال واستغلالها في غير طاعة الله عز وجل. نسأل الله الجميع التوفيق.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، يعني ما هي الضوابط لأدب السؤال عندما يسأل الطالب معلمه؟ فما هي الضوابط وكيف هو الأسلوب المناسب لأدب السؤال؟
ولا شك أن الأستاذ حينما يلقي الدرس في القاعة الدراسية وفي الفصل تتفتح في أذهان الطلاب عدد من المسائل، ولكي تكتمل دائرة المعرفة لابد الأستاذ أن يخصص وقتا لسماع الأسئلة من الطلاب، لأنهم كما قالوا الأسئلة مفاتيح العلم، والأسئلة تنور أذهان الطلاب وتفتح أيضا للأستاذ آفاقا رحبة في بعض القضايا أو الموضوعات المتعلقة بالموضوع الذي شرحه، ويشعر أيضا أن الطلاب استفادوا واستجابوا لما شرحه، والدليل على هذا أسئلتهم حوله مما يدل على رغبتهم في اكتمال الفائدة. والدليل أولا على فضل السؤال قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله عز وجل بسؤال العلماء وهم أهل الذكر فيما كان الإنسان فيه جاهلا، وينبغي أن نسأل من كان من أهل العلم الذي نثق بعلمهم وتقواهم. أيضا النقطة الثانية، ينبغي علينا أن نحرص عند السؤال أن نتأدب بأداب السؤال، وهناك يعني عدد من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها. أولا أن يتلطف في السؤال، ثانيا أن يستأذن قبل السؤال، يعني يقول تسمح أو يرفع الأصبع، أتأذن لي أستاذ، تأذن لي شيخ. أيضا لا ينبغي الحياء في السؤال، يقول مجاهد لا ينال العلم مستحن ولا متكبر، وتقول أم سلمة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أيضا ينبغي قبل السؤال أن يدعو لأستاذه ويثني عليه، يقول قلتم جزاكم الله خيرا، ذكرتم أحسن الله إليكم، وهذا من حسن التلطف ولا ينبغي للإنسان أن يكون يسأل السؤال مباشرة، لأن حسن المخاطبة للأستاذ لا شك تدل على حسن أدب الطالب. ولذلك موسى عليه السلام لما ذهب في قصته مع الخضر عليه السلام قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني في حسن التلطف. قال الإمام القرطبي: هذا سؤال الملاطف والمخاطب المبالغ في حسن الأدب. أيضا ينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على عدم إزعاج الأستاذ بأسئلة خارج الموضوع أو أسئلة يرى أنها من الألغاز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، يعني المسائل التي لم تقع أو الأشياء المشكلة. أيضا لا ينبغي أن يسأل الأستاذ عن سؤال سبق السؤال عنه وأن يذكر ذلك بين يديه، وهذا من الأخطاء. تجد بعض الناس الآن يتصل على أحد المشايخ ويسأله سؤالا، فإذا أفتاه قال: شيخ أنا اتصلت قبل قليل على الشيخ فلان وأخبرني بكذا. ما لم اتصلت على فلان لماذا تتصل علي؟ أيضا بعض الطلاب الآن يأتيهم أستاذ الحديث فيسألونه عن سؤال، فإذا جاء أستاذ الفقه أعادوا عليه نفس السؤال، ثم يقولون: الأستاذ اللي قبلك يقول كذا. لا ينبغي حقيقة أن تضرب آراء الأساتذة بعضها ببعض، ولا ينبغي أن تذكر آراء بعضهم عند بعض لئلا يكون في ذلك انتقاد أو تجريح أو تنقص. والإنسان بطبعه ينبغي عليه حقيقة أن يطرح السؤال على من يثق به. والناس الآن في أمور الدنيا مثل الأمور الطبية تجد أنهم يحرصوا كل الحرص على الذهاب لطبيب واحد فقط، ما سمعنا شخص يذهب إلى أكثر من طبيب إلا إذا لم يفلح، لكن ما سمعنا أنه شخص أول ما يمرض يذهب إلى طبيب ثم يذهب إلى طبيب ثاني في بداية المرض، لا، يأخذ طبيب الواحد أن يثق بعلاجه ثم يسير عليه. وكذلك في مسألة طب القلوب، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يعيننا على حسن التلطف. فإن الإمام ابن عبد البر روى عن سليمان بن يسار قال: حسن المسألة نصف العلم. والزهري يقول: العلم خزانة مفتاحها المسألة.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، ورد سؤال عبر الموقع مغايب من الإمارات، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، تشتكي بعض الطالبات من جفاء بعض المعلمات ونعتهن بصفات لا ينبغي سماعها بين الفتيات، ويزدرين الطالبات ولا يبادرن لنصحهن أو إرشادهن، فما نصح الشيخ لهؤلاء المعلمات؟
أنا أنصح جميع من أخوات المعلمات ومن وإلى المعلمين جميعا، حقيقة لا ينبغي ازدراء الطلاب، والدليل على هذا قول الله عز وجل: ولا يسخر قوم من قوم، ولا ينبغي السخرية منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا يجوز حقيقة أن أسخر من أحد من الطلاب، لا في كلامه ولا في مظهره ولا غير ذلك. والآباء والأمهات ائتمنون على أبنائهم وبناتهم لنقوم بتدريسهم. أما حقيقة، وهذا مع الأسف يقع كثيرا من البعض هداهم الله، وهذا أحيانا يكون من زيادة الحرص، وأنا ألتمس لإخواني المعلمين وأخوات المعلمات أن من باب الحرص أحيانا تجد أنهم قد يتكلموا ببعض الكلمات، لكن لا ينبغي. أولا لا ينبغي لأي أستاذ يقول لطالب: مثلك لا يصلح للدراسة، مثلا أنت لست أهلا للدراسة، لو تبحث لك عن عمل أو تحول إلى، لا، لا ينبغي. ولسنا مسؤولين عن عقول الناس، ولنعلم يا إخوة، أنا أحرص وأهمس في أذان الجميع من المعلمين والمعلمات أن العلوم مواهب إلهية يوزعها الله عز وجل بين عباده. العلوم والمواهب والذكاء هذه مواهب إلهية يوزعها الله عز وجل بين عباده، ولا يجوز لشخص أن يزدري شخصا في فهمه، ولا يقول لفلان: أنت غبي، أنت ناقص الذكاء، لا يجوز. هذه مواهب يوزعها الله بين عباده. ولذلك تفاوت حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحفظ صحابة، فكان أحفظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يحفظ 5374 حديث، ما أحد وصل. فالناس يتفاوتون في الذكاء ويتفاوتون في الفهم، لكن لا يجوز حقيقة أن أحقر من أحد أو أن أزدريه. وما يدريك هذا الطالب الذي أنت اليوم تزدريه غدا يكون نابغة فطنا. ويروى من اللطائف في قصة الإمام الطحاوي، والإخوة كلهم يعرفون الكتاب المشهور اللي يسمى عقيدة الطحاوي أو العقيدة الطحاوية، مشهور معروف رحمه الله. هذا الإمام يوم كان صغيرا في بداية طلبه للعلم ما كان جادا ولا كان حريصا، بل كلما ذهب به أهله إلى شيخ ليدرسه في مسجد قال الشيخ لأهله: ابنكم فلان لا يصلح للدراسة، ابحثوا له عن عمل. حتى ذهب به أهله إلى خاله الإمام الفقيه المزني، قالوا لعل خاله أن يكون أرفق به، فلم يجد منه قبولا ولا استجابة ولا رغبة في الطلب. فقال له مرة أمام الطلاب: يا أحمد، مثلك لا يصلح لطلب العلم، كذا عبارته. فحزت هذه العبارة في نفس الإمام الطحاوي، ولماذا خالي يقول لمثلك لا يصلح في طلب العلم؟ فشمر عن ساعد الجد وبدأ في الطلب، ويقال إنه حتى ترك مذهب الشافعي وانتقل إلى المذهب الحنفي، وكان من أكابر الحنفية، وترك مصر التي كان فيها خاله وانتقل إلى بلاد الشام، ثم عاد إليها وكان من كبار العلماء حتى عين قاضيا في مصر. ويقال أنه لما عين قاضيا كما ذكر الذهبي في سر أعلام النبلاء قال: ليت خال المزني كان حيا. يقول ليت المزني اللي يقول مثلك لا يصلح طلب العلم يرى أني لست حيا. وفي تراجم حتى المعاصرين في يعني كثير منهم تجد أنه في بداية أمره لم يكن، وفي أحد كبار العلماء في هذه البلاد كان يوم من الأيام يدرس الطب، ثم وفقه الله عز وجل وشاء له أن يتحول لدراسة الشريعة، وصار الآن عضوا في هيئة كبار العلماء. فلا يأتي أحد يقول لفلان أنت لا تصلح لأن تكون فقيها، لا تصلح أن تكون عالما. هذه مواهب يوزعها الله عز وجل بين عباده. وهذه أيضا يا إخوة يعني ينساق تحتها عدة أمور. مثلا بعض المعلمات الآن تقول للطالبات: أنتم لا تصلحون للقسم العلمي، اذهبوا للأدبي. لا ينبغي حقيقة تقريع الطالبات. من كانت ترغب العلمي فلتلتحق به، من كانت ترغب الأدبي فلتلتحق به، وكلها مواهب. أيضا بعض الأساتذة يقول للطلاب بعد التخرج: أن تدخل كلية كذا وأن تدخل كلية كذا، أنت لا تصلح لكذا. ما يدريك، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. وبعض الأساتذة يقول للطلاب: أنا ما عندي أحد يأخذ امتياز، كلكم ستأخذوا. ما يدريك، قد يكون فيهم من هو نابغة، من هو قوي في الحفظ. فلا يجوز الحكم على الطلاب ونحو ذلك، بل ينبغي تشجيعهم والحرص. ودائما يا إخوة نعرف هذا من خلال تدريسنا للطلاب، الطلاب ثلاث فئات: منهم النبغاء، ومنهم الوسط، ومنهم الضعفاء. مهمة المدرس الجاد أن ينتشل الفئة الثالثة وهم الضعفاء ليرتفعوا، وينتشل الفئة الثانية وهم الوسط لينهض بهم فيكونوا في المرتبة الأولى. لكن لما أنا أقول للطلاب مثلكم لا يصلح وأنتم وأنتم، نكون هبطت مستويات حتى الفئة الأولى الممتازين أنزلتهم إلى الفئة الوسطى، وهذه ليست حقيقة. لا ينبغي، بالعكس ينبغي الأستاذ الجاد. ونجاح الطلاب تريخه من نجاح أستاذهم. وإذا استطاع أن ينتشر الطلاب، وكل ما ترى أستاذ عنده مجموعة من الطلاب المتميزين والجادين يدل على قدرة الأستاذ على توصيل هذه المعلومات، وأن يرى تفتح ورد المعرفة في وجوه طلابه، واستطاع بتوفيق الله عز وجل أن ينهض بهؤلاء الطلاب. أسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير. أيضا يا إخوة لا تجوز الشماتة، وهذا أنصي إخواني الطلاب وأبنائي، لا يجوز الشماتة بين الطلاب. بعض الطلاب يقول فلان هذا راسب سنتين، هذا كذا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قد يقدر الله عليك وتعيد السنة، والله عز وجل قادر على كل شيء. قد يحصل لك حادث في الطريق وأنت جاي للاختبار ثم ترس، ما يدريك. وقد يحصل لك ظرف من الظروف، إعاقة، ولا ينبغي الشماتة بأحد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سمع رجلا يتتعتع في كلامه يقول: لا إله إلا الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. يعني الذي رزق عمرو بن العاص الفصاحة رزق هذا الرجل الفهاهة. والله عز وجل يقسم هذه بين عباده، ليس كل الناس فصحاء، والله لم يجعل كل الناس أغنياء ولم يجعل كلهم فقراء. هذه أرزاق يقسمها الله عز وجل ويسخر بعض الناس لبعض. نسأل الله الجميع التوفيق.
اللهم آمين. شيخنا الفاضل، حتى يعني الوقت داهمنا ويجب أن نأتي إلى بقية العناصر فضيلة الشيخ. بالنسبة للحفظ، هناك من يرى أن الحفظ أهم، وهناك من يرى أن فهم الدرس هو أولى وأهم، فما هو يعني الحل في مثل هذه المسألة؟
أنا أرى حقيقة من وجهة نظري أن ينبغي الجمع بين الأمرين. ومع الأسف الآن هناك حملة تشن ضد الحفظ، وكثير من المعاصرين الآن يقول: لا نريد حفاظا، نريد أناس أذكياء يفهمون ويحللون. لا يمكن لشخص أن يفهم شيئا إلا بالحفظ. وحتى الذين الآن يقولون لا نريد حفظ المتون، هم حقيقة يهدفون مع الأسف إلى هدف سيء، وهو عدم حفظ القرآن وعدم حفظ السنة. لكن يدخلون بهذا ويقولون زادت نسخة. الحمد لله أن عندنا حفاظ، كلما ساروا كان القرآن في صدورهم، وكلما احتاجوا ذاكروا كتاب الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار. الذي نريده أن يجمع الطلاب بين الحفظ والفهم، وأن يركز الأساتذة على هذا، لا يكتفوا بالفهم فقط ولا يكتفوا بالحفظ فقط. ونعرف يعني في المواد العلمية الآن لا يمكن أن تفهم إلا بحفظ. لا يمكن لشخص أن يعرف اللغة الإنجليزية إلا بحفظ كلماتها. ما عمرنا سمعنا واحد يقول أنا يكفيني أفهم فهم، ما في فهم في الإنجليزي. الرياضيات كلها قوانين ومسائل تحفظ حفظا، وأدنى نقص في أي قاعدة من قواعدها لا يمكن أن تجيد المسألة ولا تصل إلى الحل الصحيح. لماذا لا نطالب؟ إذا جئنا نطالب بهذا في العلوم الشرعية قالوا لا، يكفي الفهم، لا نريد حفظ. كيف تحفظ آيات كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكام الفقه، قسمة الفرائض؟ لا بد من الحفظ، لكن نحن نريد حفظا مع فهم. لا يكفي مجرد مجرد حفظ كأن آلة تسجيل تردد، إنما نريد الحفظ يكون معه فهم. ولذلك كان الشاعر قديما يقول: إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. والذي ينبغي حقيقة أن يحرص الإنسان على أيضا مراجعة الحفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص إذا نزل عليه القرآن أن يتابع، يقول الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الحفظ، فأخبره الله عز وجل أنه سيتكفل عز وجل بحفظ هذا الكتاب في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه. فحفظه، هذا دليل الحفظ. نظر الله يعني من النظارة، وأن يجعل الله عز وجل وجهه نظرا يعني حسنا. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الدارمي. وكان السلف رحمهم الله ضربوا أروع الأمثلة في الحفظ، وكان عندهم قدرة على الحفظ لأول مرة. ولذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول: ما سمعت شيئا إلا حفظته. والإمام الزهري أيضا روي عنه أن كان إذا دخل السوق أحيانا يضع يديه في أذنه خشية أن يسمع شيئا من اللغو فيحفظه، لأن ما وقر في أذنه شيئا إلا حفظه من شدة حفظهم. ونعرف أن الإمام الزهري كان شيخا للإمام مالك، وألقى على الطلاب مرة 100 حديث في مجلس واحد، وكان الإمام مالك هو إمام دار الهجرة صاحب الموطأ في صدر المجلس. فقال الزهري لمالك: يا مالك كم حفظت؟ قال: حفظت 40، يعني 40 من 100 في مجلس واحد، نسبة لا بأس بها. يقال أن الزهري يضع يده على جبهته وتحدرت منه رحضاء العرق، فقال: إنا لله نقص الحفظ. 40 من 100 في مجلس ومع ذلك يقول نقص الحفظ. فحث الإمام، يريد الحث على أن يحفظوا الشيء من أول مرة. ولذلك يروى أن الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. وسئل عن ذلك، قيل: كيف ذلك يا إمام؟ قال: ذاكرت أبا زرعة الرازي فوجدته يحفظ 1,000 حديث، يعني قعدت أذاكر أنا وياه، أنا ألقي حديث ويلقي حديث وسمع له ويسمع لي، فكان يحفظان رحمهم الله 1,000 حديث، إلى غير ذلك طبعا من الشواهد العلمية في هذا. وأركز حقيقة على الجمع بين الحفظ وبين الفهم. وأهم نقطة يا إخوة في الإعانة على الحفظ توفيق الله عز وجل، ونعلم أن العلم مربوط بالله عز وجل وبتقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمما يعين على الحفظ تقوى الله عز وجل واستحضار عظمة الباري عز وجل والحرص على كثرة الأذكار ليثبت الله عز وجل الحفظ ويرزقك به التوفيق. وأسهل وأيسر ما يكون كتاب الله عز وجل. يقول عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكتاب الله ميسر لمن يسره الله عليه. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. مع بداية العام الدراسي نجد أن الطلاب يهتمون بالكتب ويغلفونها ويعني يكون لها ألوان جميلة. صحيح. لكن ما أن ينقضي العام الدراسي حتى نرى الكتب في هيئة يعني غير مناسبة. وهذه للأسف أنها أصبحت ظاهرة. الشيخ، ما هي كلمتكم في هذا الخصوص؟
حقيقة يا أخوة ينبغي أولا شكر ولاة الأمر جزاهم الله كل خير أن جعلوا التعليم مجانيا في هذه البلاد. كثير من الدول تأخذ على الطلاب رسوم وتأخذ مقابل للكتب، ويشتري الطلاب المذكرات ويشترون الكتب ويشترون كل شيء. ولله الحمد في هذه البلاد الدولة وفقها الله تعطي التعليم وتبذل له الشيء الكثير، وهذا من رعايته للعلم وأهله. فالكتب تأتينا بالمجان، فينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها. والسلف رحمه الله يقولون: الكتاب وعاء العلم والكتب خزائن العلم، فينبغي الاعتناء بها والمحافظة عليها والاستفادة منها والحذر الحذر من تمزيقها أو رميها. ولا يجوز خاصة الكتب التي تحمل ذكر الله عز وجل، فينبغي أن نعظم اسم الله ولا يجوز أن نلقيها. مع الأسف الآن تجد الناس إذا انتهى الفصل الدراسي رموا بها، وتجد الحاويات تمتلئ، وهذا من امتحان العلم ولا يجوز. وينبغي على الآباء والأمهات الحرص على جمع هذه الكتب والاستفادة منها. وأتمنى من الأخوة الطلاب والطالبات أن يحافظوا على كتبهم ويستفيدوا منها ويجعلوها مراجع عندهم يرجعوا إليها. وأنا أعرف بعض الإخوة إلى الآن هم قد احتفظوا بكتبهم مذكرات منذ أن كانوا طلابا، ويروا تعليقاتهم واستفيدوا منها. لا شك أنها تبقى ذكرى وتاريخا يؤرخ مسيرتك العلمية. نسأل الله جميع التوفيق.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، الوالدان لهم حق عظيم على الطالب، فهم يسهرون على توفير الجو المناسب للمذاكرة، فكيف يكون الدعاء للوالدين في مجال طلب العلم؟
ينبغي حقيقة على كل طالب وطالبة يكثر من الدعاء لوالديه، فالفضل لله عز وجل ثم لهما. ولو تتأمل ما يبذله الوالدان جزاهم الله كل خير في توفير الراحة النفسية لك وجلب جميع الأدوات الدراسية وتوصيلك إلى مدرستك والسهر على راحتك والنفقة عليك وتوفير المستلزمات من اللباس ومن الطعام من كل ما تحتاج إليه، حقيقة يستوجب عليك أن تدعو لهما وأن تسأل الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يبارك في جهودهما وأن تحرص كل الحرص. وأنا أقول هذا لإخواني وأبناء الطلاب والطالبات، من برك بوالديك في هذا الزمن أن تجد في الدراسة، لأن هذا يدخل السرور على قلب الوالدين. الله وحده الذي يعلم ما الذي يحصل لوالديك حينما تأتي بخبر سيء في الرسوب أو في فشل نسأل الله العافية أو إخفاق، ولكن أنت ترى الفرحة والسرور على قلب والديك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدخل السرور على أهل بيت أدخله الله الجنة. وأعظم من تدخل السرور على قلوبهما والداك، فاحرص كل الحرص على أن تفرحهما وأن تسرهما وأن تكون باب خير ترفع رؤوسهما في مجالات العلم وفي مجالات المعرفة، وأن تتخرج بإذن الله وتكون رجلا نافعا لبلدك ووطنك وأمتك، وأن ترفع رأس والديك وأن تدعو لهما في كل صلاة وأن تقول: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا.
أحسن الله إليكم.
أيضا أنبه إلى نقطة مهمة وهذه حقيقة دائما الآباء يعانون منها في مسألة المذاكرة. يعاني كثير من الآباء والأمهات من تمرد الأبناء وصعوبة انقيادهم في مسألة المذاكرة. أنا أتمنى من الطلاب والطالبات أن يبدأوا مع بداية العام الدراسي وأن يرتبوا في أوقاتهم ولو جزءا مخصصا ساعة مثلا في اليوم يحل الواجبات الدراسية وأن يذاكروا. وأفضل طريقة يا إخوة المذاكرة يسمونها المذاكرة الفورية أو تسمى المراجعة الآنية، يعني الدرس الذي شرح لك اليوم راجعه اليوم، الدرس الذي أخذته اليوم في المدرسة إذا رجعت إلى منزلك بعد العصر أو بعد المغرب راجع هذا الدرس الذي شرح لك، لأنه لا يزال متخمرا في ذهنك باقيا في فؤادك، فاحرص على أن تراجعه. وهذا يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الحديث ثم يدخل لحاجته صلى الله عليه وسلم فنراجعه بيننا فكأنما زرع في قلوبنا. هذه هي المذاكرة الآنية وهذه المراجعة الفورية، رواه أبو يعلى بإسناد حسن. فدل هذا الحديث أولا أن الصحابة حينما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته لا يتشغلون بالطرائف والنكت والمزح مثل ما يحصل للطلاب أو العبث والشجار واعتداء بعضهم على بعض، لا، يستغلون الوقت اللي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته بالمذاكرة والمراجعة. ونتمنى من الإخوة الطلاب والطالبات إذا ذهب المعلم لأي غرض من الأعمال في المدرسة أن يكون بينهم مراجعة أو قراءة في كتاب أو سؤال عن واجب مدرسي ونحو ذلك، بدل من أن يكون ضوضاء وإزعاج للفصول المجاورة. نسأل الله للجميع التوفيق. أيضا بقي عندي نقطة في أتمنى من الأبوين أن لا يكثروا على أولادهم من الإلحاح في المذاكرة، ولا ينبغي كثرة تقريعهم بمقارنتهم بأقاربهم أو جيرانهم، وهذا حقيقة يؤثر على نفسيات الأبناء. وبعض الآباء أو الأمهات كلما دخل وخرج قال لابنه ذاكر ذاكر. أيضا لا ينبغي أن يقول فلان من ابن الجيران نجح وأخذ تفوق، يا ليته كان ابنا لي مثلك أنت كذا كذا ماذا قصر. لا ينبغي، مثل ما قلت هذه مواهب يعني وزع الله بين عباده، وعليك أن تراجع أنت بنفسك ما القصور عند ابنك، هل هو صعوبة في الفهم، هل هناك نقص في الأدوات المدرسية عنده، هل هو لا يحضر يغيب، هل هناك بينه وبين أحد من زملائه مشكلة في الفصل مع الأساتذة. فعلى الآباء معالجة ذلك بدل من كثرة التقريع واللوم والعتاب.
أثابكم الله الشيخ الفاضل. ذكرتم الشيخ طرفا من تنظيم الطالب لوقته وأنه يعني يذاكر في نفس اليوم، كلمة يا شيخ في التحذير من ضياع الأوقات بما أننا في بداية العام الدراسي الجديد.
حسنت. نعم، لا شك أن الوقت مهم، ويقول المربون: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت من ذهب بل هو أغلى من الذهب. والله تعالى أقسم في كتابه بالعصر، والإنسان يسأل عن عمره يوم القيامة ويسأل عن شبابه، فالحذر الحذر من تضييع الأوقات. ومع الأسف تمر بنا أوقات كثيرة في هدر لا فائدة منها، وينبغي على الطلاب ترتيب أوقاتهم والاستفادة منها، وقت التحصيل الدراسي، وقت للمذاكرة، وقت للمراجعة، ووقت لممارسة بعض المباحات والأشياء التي تكون من الهوايات النافعة له.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، بما أننا تحدثنا عن المحافظة على الكتب فأنا يعني نتحدث كذلك عن المحافظة على المرافق المتعلقة بالتعليم سواء في الجامعات أو المدارس أو ما يتعلق بالأدوات المساندة في وسائل التعليم، كيف يكون المحافظة على مثل هذه الأشياء؟
يعني وفرت حكومتنا الرشيدة جزاهم الله كل خير مباني رائعة جدا وأدوات وسائل إيضاح في كل مدرسة، وينبغي على كل طالب أن يكون مؤتمنا وأن يكون مواطنا صالحا وأن يحرص على المحافظة أولا على مرافق المدرسة كاملة. مع الأسف تلاحظ بعض الطلاب يكتبون على الجدران أو يعبثون بدورات المياه كرمكم الله، أو يعبثون بالأمور أو الأدوات الخاصة بالمدرسة. تجد تدخل مختبر المدرسة تجد بعض الطلاب قد عطلوا بعض الأجهزة فيه، تدخل بعض الغرف الخاصة مثل غرفة الحاسب الآلي عطلوا أيضا أجهزة الحاسب، عبثوا بأدوات التربية الفنية. لا يجوز حقيقة العبث مثل هذه الأمور، وينبغي المحافظة على المرافق العامة، وهذه عبارة عن مرافق ومخصصات للدولة ينبغي أن يحافظ عليها وأن تترك ليستفيد منها الأجيال القادمة بإذن الله تعالى. وعلى الأساتذة تأكيد على هذا، وعلى الآباء تنبيه أبنائهم، وعلى الأمهات تنبيه بناتهم على المحافظة على ذلك، والحرص على أن نزين مدارسنا لا أن نعبث بها، وأن تكون يعني تشرح الصدر ليتلقى الطلاب فيها براحة وهدوء وطمأنينة.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. مع بداية العام الدراسي يا شيخ الطلاب يفرحون بالمدارس، لكن بعض الأحيان يكون الأبوين في يعني قلق وخوف من أجل التكاليف المادية للأدوات والأقلام والدفاتر والمتعلقة بالطلاب، خاصة الأبناء ويعني والبنات كذلك. فعدم الإسراف يا شيخ والتكلف في شراء الأدوات الدراسية.
حسنت، نعم هذه نقطة مهمة، ونبه الآباء والأمهات إلى أن لا بد حقيقة من توفير، وهذه يعني أمر طبيعي، الدراسة تتطلب أمورا خاصة، مثل الإنسان إذا أراد يسافر له حاجيات، والإنسان كل عمل له أدوات خاصة، فالدراسة تتطلب حقيبة ودفاتر وأقلام ونحو ذلك. لكن أنبه إلى نقاط، أولا لا يجوز الإسراف. مع الأسف الآن بعض الآباء إذا ذهب يشتري درازن، ما عنده إلا ولد أو ولدين يدرسون، من سيستفيد من هذه الدفاتر والأقلام؟ يقول الله الدرازن أرخص لي، هي أرخص صحيح من جهة، لكن أيضا هدر. إذا كان ولا بد فأعطي أولادك ما يحتاجونه من هذه وتصدق بالباقي، إما عن طريق جمعيات البر عندهم برنامج الحقيبة المدرسية، أو من تعرفه أنت من أولاد الفقراء ومعروفين في كل حي يوجد بعض الفقراء، عليك أن تذهب إليهم تعطيهم ما تيسر من هذه الدفاتر التي لا تحتاج إليها والأقلام والمساطر ونحو ذلك. أيضا لا تجوز المبالغة، يعني إذا الشيء أنا أجده بسعر معين لماذا أشتريه بمئات الريالات؟ من أجل التفاخر فقط، وأنا أقول لابني اشتريت لك مكتبة كذا ويتفاخر عند زملائه، قد يحسد وقد يصاب بعين وقد يكسر قلوب الطلاب الفقراء، وقد أيضا يتعود الطالب على الترف، ولا ينبغي، ينبغي أن يتعود الطالب على الرجولة، ونحرص كل الحرص على أن يكون الطالب متصف بصفات الرجولة بعيدا عن الترف والميوعة، وأن يعود أيضا على عدم تلبية رغباته. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول أو كلما اشتهيتم اشتريتم، ينبغي أن يكون هناك حد معين لعدم تلبية طلبات الطلاب في كل ما أرادوا، إنما يكون ذلك بضوابط. أيضا ينبغي المعلمين والمعلمات عدم حقيقة المبالغة والتكلف، بعض المعلمين الآن يشترط على الطلاب ألوان معينة حتى في الدفاتر حتى في الكراسات، بعض المعلمات تشترط وسائل معينة من مكتبة معينة، لا ينبغي هذا، بل إني أتمنى يكون هناك مجال متاح، والجهات المختصة دائما وزارة التربية والتعليم تؤكد على المدارس بعدم يعني إلزام الطلاب بنوع معين، إنما يكون هناك طلب إحضار بعض الوسائل بما يتيسر للطالب، ويكون هناك أيضا حرية له في الاختيار.
أثابكم الله الشيخ الفاضل. كلمة ختمية يا شيخ للأبوين في متابعة الأبناء والحرص على يعني تطوير مستواهم الدراسي في الدراسة.
يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولا يمكن الإنسان أن يقي نفسه وأهله من النار إلا بتقوى الله عز وجل. ومن الوقاية والحرص على ذلك أن يحرص كل أب وكل أم أن يحافظوا على أولادهم من المنكرات من المحرمات، وأن يتابعوهم في دراستهم وأن يسألوا عنهم في مدارسهم، وحبذا أن يقوم الأب بزيارة المدرسة وكذا الأم، أو على الأقل بالاتصال ومتابعة دفتر الواجبات وحضور مجالس الآباء وكذلك مجالس الأمهات. أيضا على الأب والأم كل ما بين فترة يفتشوا حقائب أبنائه ما في ذلك بأس، ويتأكدوا لا يكون فيها أشياء مخالفة، فإن أصدقاء السوء يدسون لهم السم في العسل، وأن يحرصوا كل الحرص على نصحهم وتوجيههم وتحذيرهم من رفقاء السوء. وعلى المعلمين أن يحرصوا على عدم ترك أوقات، وهذه مع الأسف هي السبب في إفساد كثير من الطلاب والطالبات، أوقات الفراغ التي تحصل هي الأوقات التي تحصل فيها بعض المظاهر غير اللائقة، لأن الطفل أو الابن في المدرسة كل وقت في دراسة، فإذا جاء وقت ما هناك دراسة جلس مع فلان وفلان فصاروا يعلمون بعض الأشياء ويحون إليه بأمور ويخبرون بما شاهدوه البارح في قنوات ونحو ذلك. فينبغي حقيقة الإشغال أوقات الطلاب وتعليمهم العلوم النافعة، وعلى الأبوين الحزم في ذلك والسؤال، وإذا رأوا على ابنهم تغير أو رأوا معه صورا أو أفلاما أو رأوا معه أسماء مواقع أو أي أمر عليهم التنبه لذلك. أيضا ينتبهوا لأبنائهم من مصاحبة من يكيد لهذه البلاد أو من يوزع منشورات أو يدلهم على أمور لا خير فيها، ولكم جميعا يدا متماسكة مع ولاة أمرنا في هذا البلد، وأن نحافظ على أبنائنا وأن نوجههم نحو العلم النافع، وأن نحرص كل الحرص على أن نكون أعينا صادقة في هذا البلد. ومن رأينا عليه ملاحظة فلننبه المسؤولين سواء في المدارس أو عن طريق الأجهزة المختصة. وعلى الأبوين حقيقة مسؤولية لا تقتصر على مسألة الرعاية فقط الاجتماعية، بل الرعاية الفكرية والتنشئة العلمية. أيضا أنبه إلى نقطة مهمة، على الأبوين الحرص على الاستيقاظ مع أبنائهم صباحا ومتابعتهم. مع الأسف الآن بعض الأمهات لا تستيقظ مع أبنائها في الصباح، تترك هذا الأمر للخاتمة، بل تتصل بعض المدارس على الأم تسألها ابنتك ما حضرت المدرسة؟ ما تدري، لأن الأم نائمة. بعض الآباء ينام في فراش ويترك الأبناء يذهب بهم السائق، ومع الأسف ترى بعض المدارس السائق يمسك بعض الأبناء ويدخل به المدرسة ويجلس معه أحيانا في الطابور ووالده نائم في فراش. لا ينبغي. وأفضل حقيقة وسيلة تربوية يرى فيها الأب أبناء هذه الوقت في الصباح، والابن حقيقة يستشعر حتى يعني عند زملائه يستشعر أن والده معه ويشعر بالراحة النفسية والاطمئنان ويفخر به. لكن حينما تسلم ابنك إلى سائق يذهب به، لا شك أن هذا تفريط، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولا ننسى ما كان يقوم به آباءنا جزاهم الله كل خير، كانوا يذهبون بنا ما عندهم سيارات، يمسكون بأيدينا ويذهبون بنا إلى المدارس ويعانون من حر الشمس ومن صقيع الشتاء وينتظروننا في القيلولة في الظهر ويحملون عنا الحقائب. فينبغي على الآباء، واللحم تيسرت الآن الوسائل وتوفرت المواصلات، أن يقوموا بواجبهم خير قيام. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعل هذا العام عاما دراسيا حافلا بالخير والعطاء والنماء لهذه البلاد المباركة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل على محمد. أثابكم الله شيخنا الفاضل وشكر الله لكم. نستأذنك شيخ في فاصل؟
لا بأس.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
1 النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس الآداب الشرعية. نرحب مجددا بشيخنا الفاضل، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. لدينا اتصال، الأخ أبو عبد الرحمن من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك أبو عبد الرحمن،
حياكم الله يا شيخ.
تفضل.
أريد أن أسأل كيف أتحصل وأتعلم العلم الشرعي مع العلم لا يوجد لدينا شيخ هنا؟
طيب، في سؤال آخر أبو عبد الرحمن؟
لا لا.
طيب طيب، شكرا جزيلا لاتصالك، شكرا. الأخت نورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخت نورة، لو سمحت ارفع صوتك. الأخت نورة.
أيوة أيوة.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية أتوجه بالشكر الجزيل لقناة المجد على ما تقدمه من برامج رائعة ومفيدة، والشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الباتلي على طروحاته المتميزة. وأود أن أشارك بمداخلة بسيطة، أسأل الله أن ينفع بها. فيا أيها المسلمون، العلم عبادة من العبادات، والنية هي الأصل فيها، فالعمل بلا نية عناء، والنية بلا إخلاص الرياء، والعلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع. تحترم معلمك بالتأدب معه في الحديث والاستماع والهيئة، وعليك بالدعاء له والثناء عليه، واحذر العوائق والآفات من مواصلة سير الطلب من المنهيات الحضارية المحظورة والمحطات الفضائية، والزم صحبة الصالحين فنعم العونهم على أمور الدنيا والدين، واجعل علاقتك مبنية على الحب في الله والأخوة الصادقة والاحترام المتبادل، ولا تحسد ذا نعمة على نعمته بالحفظ والفهم، واسأل المنعم التوفيق دوما، ولتكن همتك عالية تطلب معالي الأمور. نسأل الله التوفيق لجميع المتعلمين والمعلمين، وأن يكون هذا العام الدراسي عام خير وبركة، وأن يعيننا على خدمة ديننا ووطننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا، شكرا جزيلا للأخت نورة على هذه الكلمات وعلى هذه النصائح، بارك الله فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك.
عليكم.
اسمعنا من الهاتف لو سمحت محمد.
من وين؟
ألو.
أي نعم أخ محمد.
لا والله أنا من الجوال معك.
طيب تفضل.
يا أخي الله يحفظك. عندي ولد، أنا عندي 4 أولاد ولله الحمد، 3 حفظتهم كتاب الله
ما شاء الله تبارك،
وحفظوا ولله الحمد، وكنت حريصا أنه ما يخرجوا من البيت، ومحافظ عليهم ومتابعهم متابعة دقيقة، لكني وجدت نفسي في النهاية أني أنا غلطان، لأني حرمتهم من معرفة ما يدور حولهم من بعض الأشياء التي قد تغيب على أذهانهم وتعرفوها من غيري من الناس حولهم، حتى أن بعضهم يقول أنا بعض الكلمات أسمعها كأنها غريبة على ديني لا أعرفها، لأنه لم يختلف بالناس في الشارع. فعندي آخر ولد من أولادي تركت له الحرية في بعض الأشياء، فصار يخرج ويروح ويجي، ولكني الآن أعاني من حدة في الطبع عنده وشدة، وفي بعض الانفلات حاولت أحفظ كتاب الله أصيب بعين، لأنه كان يحفظ صفحتين في اليوم، يعني كان يحفظ صفحتين في اليوم فأصيب بعين، وبعدين عرضته على الشيخ، على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحيدان يحفظه.
طيب.
الله.
طيب.
وذكرت له بعض القصة فأرشدني إلى بعض الأمور، أخذت ببعضها وتركت البعض.
طيب.
إلا أنه الآن يخرج ويروح، حاولت أسوي معه اتفاق أنه يخرج من العصر إلى المغرب ثم يرجع، وبعد المغرب إلى العشاء في التحفيظ ثم يرجع بعدين يذاكر.
واضح،
لكن
واضح.
بعض الأحيان يدخل بالشروط هذه وبعض الأمور، فأرجو منك التوجيه. لكن عندي أم الله يعطيها العافية دائما شديدة معه، وتحاول تذكره بكل خطأ عمله سابقا، فأنا أقول هذا الكلام قد يسبب له انحراف، اتركيه.
أنا أخ محمد
من جديد.
محمد تسمعني؟ أخ محمد تسمعني؟ الفكرة واضحة، واضحة الفكرة، وبإذن الله تعالى نطرحها للشيخ كما أشرت إليها. جزاك الله خير أخ محمد. لدينا اتصال أبو جواد، السلام عليكم. الأخ أبو جواد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير، حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فعندما يرى الطالب والديه تركوه ولم يقبلوا الصلاة واهتموا بالمدرسة وتجهيز الطعام له بعد الخروج من المدرسة، من سيعظم في قلبه ويعبد، المدرسة والطعام أم المسجد وصلاة الفجر؟ أرجو التنبيه على هذه النقطة وجزاكم الله خير.
شكرا، شكرا جزيلا أبو جواد، أحسن الله إليكم شيخ. الآن الأخ أبو عبد الرحمن يقول يريد أن يتعلم العلم الشرعي لكن لا يوجد لديهم مشايخ.
ينبغي للإنسان أن يبذل جهده، والعرب قديما تقول الأحدب يعرف كيف ينام، ما في مشكلة. إذا لم يوجد مشايخ فهناك وسائل كثيرة. أولا متابعة القنوات العلمية، وعلى رأسها قناة المجد العلمية، وأصبحت لله الحمد هذه القناة جامعة مفتوحة فيها كل العلوم الشرعية، ولو تابعها بإذن الله تعالى سيستفيد. أيضا الاستماع إلى الأشرطة النافعة وجدت الآن ولله الحمد، أيضا الاستماع إلى إذاعة القرآن، أيضا القراءة في الكتب وجدت ولله الحمد الآن مجموعة كبيرة من المؤلفات عبارة عن متون مع شروحها، أيضا مواقع الأنترنت، في مواقع علمية كثيرة وما يسمى بالتعليم عن بعد، فتيسرت وسائل الاتصال في هذا الزمن ويستطيع أن يستفيد منها، وما أشكل عليه يتصل بالعلماء سواء عن طريق هواتفهم أو مواقعهم الإلكترونية. أيضا أشكر الأخت نورة جزاها الله خير على طرحها الرائع وكلماتها النيرة، ثابها الله عز وجل على توجيهاتها، وذكرتني حقيقة بأهمية التأكيد على مسألة الإخلاص في طلب العلم، وأنا حقيقة أشد على أزرها وما قالته. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع من الطلاب والطالبات على أهمية الإخلاص والبعد عما ينافي ذلك، وأكد على الأخوات الطالبات الحرص على البعد عن جميع المحرمات والمخالفات الشرعية، من الركوب مع السائق، من التعطل عند الخروج، من التساهل في الأمور الشرعية سواء بالتحدث مع الآخرين أو نحو ذلك. الأخ محمد ذكر تجربته مع أولاده، والكلام حقيقة يطول في هذه المسألة، لكن حقيقة أن يظهر لي يعني من خلال كلامك الأستاذ محمد جزاه الله خير واضح حرصه على التربية وحرص والدتهم جزاهم الله كل خير، لكن يبدو لي أن كان يريد أن يجعلهم في مدرسة، وفق ضوابط وجداول وأوقات محددة، وينبغي يعني إيجاد يعني مرونة في التربية، لأن التربية عملية مستديمة. وترى إخوة، تربية الأولاد تستغرق من الأب ربع قرن من الزمن. لا يظن الأب المسألة سنتين أو ثلاث، كل ابن يحتاج منك ربع قرن من الزمن، احسبها حسابيا. إلى بإذن الله تعالى حينما يتخرج من الجامعة ويتزوج ويكون رجلا، حينئذ تكون قد قمت بواجبك. فلا تظن أن خلال هالخمس وعشرين سنة لابد من إيجاد أوقات للفسحة وللراحة وللتنوع، فلا ينبغي حقيقة الحزم، إنما يكون في وقت الجد جادا، ووقت الهزل لا بأس أن يكون هناك متسع. أبو جواد كلامه رائع جدا وأشكره جزاه الله خير، ولا شك أن هذا تفريط من الأبوين، وذكرنا جزاه الله خير بحديث كل مولود يولد على الفطرة. وهذا مع الأسف ملاحظ، بعض الآباء يتساهل حتى الأب نفسه في صلاة الفجر، لكن الاستيقاظ للدوام أو لأولاده لا يتساهل، وإذا جت الاختبارات قام هو وأولاده. لا، لا ينبغي. والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله عز وجل، والعلم خشية لله عز وجل. والله تعالى يقول اتقوا الله ويعلمكم الله، فينبغي أن يجعل العلم طريقا إلى الآخرة نحو رضوان الله عز وجل، ولا نقدم امتحان الدنيا على امتحان الآخرة، بل نجعل الدنيا مزرعة للآخرة. ونسأل الله للجميع التوفيق، وأحث الآباء والأمهات على الاكثار من الدعاء لأبنائهم وسؤال الله التوفيق لهم وتسديدهم. وأنا أذكر أحد الإخوة يقول ما أنزلت ولدي عند باب المدرسة إلا دعوت الله عز وجل أن يحفظه من قرناء السوء وأن يوفقه، فحفظه الله عز وجل ووفقه ووفقه وأبعد عنهم. فيسأل الله عز وجل، لأن حقيقة ما تقوم في عشرين سنة يهدمه الآخرون في عشرين دقيقة، نسأل الله العافية. ولا يستقيم البنيان إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، نسأل الله يحفظ أبناء المسلمين من كل شر.
اللهم أمين، اللهم أمين. الإخوة الحضور، أتصور لديكم أسئلة. طيب نبدأ بالجهة هذه، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذا الطرح وهذا الشرح الواقف الكافي. فضيلة الشيخ، ذكرتم في مستهل حديثكم أن المعلم قدوة، وأيضا طالب العلم أيضا يتحلى بهذه القدوة، فنتمنى يعني أن توضح كيف يحافظ المعلم على قدوته أمام طلابه. كما لدي سؤال، وهو أن أو توجيه يعني إن أردتم يا شيخ، وهو الإسراف في كما بينتم في المدرسين الخصوصيين. تكثر هذه النقطة يعني خاصة أيام الاختبارات، نجد أن الطالب ليس بحاجة إلى مدرسين خصوصيين، وإنما ولي الأمر يكون غير ملم بقدرة ابنه، فيحرص على تعليمه من خلال مدرسين خصوصيين. شكرا الله لكم.
شكرا، شكرا جزيلا لك.
حسنت، تشكر فهد، جزاك الله خير على طرح النقطتين، ومهمة جدا لا شك.
العجالة
مسألة المعلم، فعلا المعلم قدوة، وأنا أؤكد على إخوان المعلمين استحضروا هذه القدوة، والحذر الحذر أن يقولوا شيئا يخالف أفعالهم أو أن يفعلوا شيئا يخالف أقوالهم. والله تعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومع الأسف الآن بعض الأساتذة يوصي الطلاب بشيء وتجد أنه يخالف، تجد أنه يحث مثلا على الصلاة، فإذا جاء وقت صلاة الجماعة تجد الأستاذ يخرج من المدرسة ويرى بعض الطلاب خارج المدرسة، يحذرهم من شرب الدخان مثلا، ويراه بعض الطلاب يفعل بعض الأمور مثلا بالهاتف الجوال، لا ينبغي حقيقة. وعمر الخطاب يقول لأهله إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فالحذر الحذر أن يروا ما يخالف قولي لهم. وعلى المعلمات أيضا أن يكون قدوة. المعلمات الآن ينصحن الطالبات بالستر والحياء والحشمة، ومع ذلك تجد بعض المعلمات حتى في لباسها وفي مظهرها وفي تعاملها غير مطبقة لذلك، وتجد أسلوبها قاسي على الطالبات أو تغضب كثيرا أو تعاملهم معاملة غير لائقة. لا، لا ينبغي حقيقة، وينبغي الالتزام بذلك في القول والعمل. مسألة الدروس الخصوصية فعلا أنا أؤكد على هذا، وأتمنى من جميع الآباء والأمهات ألا يلجأوا إليها، وعليهم أن يدرسوا أبنائهم وبناتهم في البيوت. وما الفائدة من الذهاب بأبنائنا المدارس كل يوم يجلسون فيها سبع ساعات تقريبا؟ إذا كان الطالب لا يستوعب في المدرسة فكيف سيستوعب في المنزل؟ إذا كان هناك عنده قصور أو نقص يعالج بقدره، أما أن يحضر له دروس مدرسين من أول الفصل أو مدرسات للطالبة، هذا حقيقة تقصير. وهذا مع الأسف الآن أدى إلى أن بعض الطلاب صارت ديدنا له، كل فصل دراسي لابد من مدرس، خلاص أصبح لا يفهم إلا عن طريق الدروس الخصوصية، إضافة إلى ما فيها من هدر للأموال وتكاليف مالية كبيرة.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. كذلك الأخوة لديكم أسئلة؟ طيب تفضل الأخ تركي.
شيخ أحسن الله إليك، جزاك الله خير. هل يكون للطالب أجر في تعلمه للعلوم المباحة كالطب والهندسة؟
نعم، كل ما فيه نفع للأمة فيه أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم انتدب زيد بن ثابت لتعلم اللغة السريانية، لأن رأى أن أهل الكتاب من الروم لا يفهم الكتاب يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغاتهم، فانتدبه لتعلم ذلك وما في بأس. وكان كثير من الصحابة يعمل بعض الحرف مثل صناعة الدروع وصناعة السيوف، مطلوب من الأمة توفير مثل هؤلاء. وكنا نجد الطبيب المسلم والمهندس المسلم وأستاذ الحاسب المسلم والمبرمج المسلم، لا شك أن هذا أفضل للأمة. وكم لله الحمد سعدنا بالبرامج الإسلامية وخدمة المسلمين في كثير من الأمور بدل من أن يأتي بغيرهم من الأجانب.
سبحكم الله شيخنا. تفضل أخ أحمد.
بارك الله فيكم يا شيخ. هذا كيف يمكن للطالب أن يتصرف عندما يرد على معلمه حين خطأه؟
أولا لا ينبغي مواجهة الأستاذ بخطأه في وجهه كفاحا كما يقولون، لا ينبغي. شيء ثاني، لا يقول الأستاذ أخطأت، لا ينبغي أن يقول أخطأت، لأن هذا حقيقة مهما يكون الأستاذ بشر وتستفزه بعض العبارات، لكن لا يقول أحسن الله إليكم ذكرتم كذا، ألا ترون أن الأولى كذا. وأيضا ينبغي الأستاذ أن يكون حسن الخلق متواضعا وأن يرجع عن رأيه، أو يقول سأبحث ذلك وسأراجع. أيضا لا ينبغي للطالب أن يقول هذا الكلام أمام الطلاب، إنما يخرج مع الأستاذ بعد انتهاء المحاضرة أو الدرس وفي غرفة الأساتذة أو في مكتب، يقول الأستاذ عفى الله عنكم قلتم كذا، لو راجعتم المسألة، لو فتمونا، ليكون ذلك أدعى لقبول الأستاذ. وعلماؤنا منذ القدم يعني ورد عنهم أن بعضهم أفتى بمسائل ثم رأى أن غيرها أصوب منها أو أنها خطأ فرجع عنها على الملأ. وجمع هذه العلامة الشيخ حمود التويجري غفر الله له في كتاب اسمه فتح المعبود، ذكر في أول مجموعة من قصص وأخبار العلماء الذين رجعوا عن أقوالهم وعن بعض آرائهم.
أحسن الله إليك. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، كيف يحفظ القرآن الكريم وخصوصا أنه أشد تفلتا من غيره؟ السؤال الثاني، هل يجب طلب العلم من شيخ أو مدرس، أم هل يكتفى بطلب العلم من الكتب والمراجع وخصوصا العلم الشرعي؟
أولا بالنسبة للقرآن، لا شك أن الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر، وهذا يدل على يسر القرآن. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أشد تفلتا، قالوا هذا لأهمية القرآن لكي يراجعه المسلم ويتعاهده، لأن الشعر سبحان الله ما ينسى، تجد أنك تحفظ قصيدة وأنت في الابتدائي ما تنساها أبدا. لكن القرآن لكي يراجع ولكي يعظم الأجر في الحسنات، بحيث أن المسلم يكون دائما المراجعة والاستحضار لكتاب الله ويكون على لسانه. النقطة الثانية، السؤال الثاني، وشيخ فيصل
تحدث عن طريق اللاقط للسماء،
هل يجب طلب العلم من شيخ أو مدرس؟
أي بالنسبة، هذه مسألة ينبغي التوسط فيها. يعني في بعض الأخوة يستشهد بقول الشاعر ومن ينل العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وبعضهم يقول من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. ينبغي التوسط. الأصول يعني أصول العلوم تقرأ على الشيوخ، أما الفروع والتوسع يقرأ لسان لوحده، ولا ينبغي الشخص يقول أنا ما أعرف أقرأ إلا عن طريق لازم واحد يشرح لي. لا، في بعض العلوم سهلة ويسيرة يستطيع أنت بنفسك تقرأ، لكن أصول هذا العلم، أنا ما بعد درست مثلا أي كلمة في الفرائض، ما رح أدرس نفسي علم الفرائض، أنا ما أعرف شيء في تخريج الأحاديث ولا في أصول الفقه ولا في التجويد. لابد هذه علوم تتلقى لأنها علوم لسانية أو علوم تجريبية، لكن بعضها يمكن إذا أتقنت الأصول، لأن العلماء كانوا يقولون من حرم الأصول، يعني من لم يعرف الأصول حرم الوصول، فينبغي أني أتقن أصول المسائل ثم أنتقل إلى الكتب وأستفيد بنفسي من سماع إذاعة القرآن، سماع الدروس عن طريقها، أنتفع منها بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل.
بقي سؤال.
بقي سؤال. طيب تفضل أخي.
يا شيخ أحسن الله إليك، ما أهمية التبكير في الصباح إلى المدرسة؟
يا أحسنت ختمان. فعلا هذه من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الطلاب، التساهل في الحضور والتأخر. ومع الأسف الآن تجد بعض الطلاب ما يحضر إلا بعد نهاية الحصة الأولى أو الثانية، وتجد حتى بعض الآباء يتكاسل ويؤخر أبنائه في الحضور، إما بحجة مخافة الزحام في الطريق أو الأب ينام أو كذا. لا، ينبغي الحرص، وينبغي على الآباء أن يحرصوا بعد صلاة الفجر عدم النوم والاشتغال بذكر الله عز وجل والاستعداد للدراسة والذهاب بالأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، وروي هذا الحديث صحابي اسمه صخر بن وداعة الغامدي، يقول منذ سمعت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم طبقته، يعني أخذت به وعملت به، فبارك الله لي في تجارتي، فصرت أستيقظ باكرا وأتاجر، فبارك الله في تجارته. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على التبكير. والإمام الشعبي لما سئل كيف طلبت العلم، قال ببكور كبكور الغراب، وسعي كسعي العقاب. فينبغي للشخص أن يحرص على التبكير، لأن التبكير فيه فوائد: أولا الحضور قبل الأستاذ وسماع الدرس من أوله، وأيضا عدم انقطاع شيء من الانقطاع عن الدرس ويفوت شيء من ما شرح. فإذا دخل الطالب في نصف المحاضرة أشغل الطلاب وقطع عليهم حبال تفكيرهم وشوش على الأستاذ، وأيضا هو لا يدري فيما يتكلمون حتى يمضي ربع ساعة ويتهيأ، وهذا لا ينبغي، ينبغي الحضور قبل ذلك.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. شيخنا الكريم، في الواقع الدارسين والدارسات في الموقع لديهم أسئلة كثيرة، ودرس اليوم حقيقة يعني فيه تفاعل طيب، لذلك وصلتنا أسئلة كثيرة. الأخ ريان من إيطاليا يقول: فضيلة الشيخ، فيما يخص الأقسام المختلطة بين الجنسين، حيث نحن في الغرب تكون الأقسام مختلطة، كيف نتصرف نحن كمسلمين من حيث الجلوس والتحية؟ إضافة لذلك، محمد عبد العزيز من المغرب لديه سؤال مشابه بهذا الخصوص، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، ما حكم الدراسة في المدارس التي فيها اختلاط بين الطلبة والطالبات، مع العلم أنه ليس في البلاد مدارس البنين وأخرى البنات كما هو عندكم في المملكة، وجزاكم الله خير.
على كل، يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يحرص المسلم على أن يدخل في مدارس إسلامية ويلتحق بجامعات إسلامية، إذا لم يجد فحينئذ تكون من باب الضرورة، ويحرص على مراعاة الآداب، لا يختلط بالطالبات لا تحدثا ولا جلوسا ولا خلوة، ولا يسلم عليهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. إنما يحرص كل الحرص على أن يسمع المحاضرة ثم يخرج، ولا يتصل بهن كأنه في بيت الله الحرام عند الطواف، حينما يختلط الرجال بالنساء لا أحد ينظر إليهن ولا يتصل بهن، إنما كل مشغول في عبادته، وهذا طبعا من الضرورات.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. حسنة من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، نرى بعض الطلاب تكون نيته وغايته من الحفظ هو اجتياز الامتحان، وبعد ذلك ينسى كل ما أخذه في السنة.
الأصل في الطالب أن يخلص النية لله عز وجل، وما في بأس أن الطالب يكون هدفه الاختبار، لكن مع إخلاص النية قبلا وبعدا، لابد من الإخلاص ثم يكون هناك عمل دنيوي، ما في بأس، والإنسان يعمل أعمال من الطاعات يأخذ عليها أجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، مدرس القرآن وإمام المسجد والمحتسب كلهم يأخذون أجر على أعمال، ما في بأس. والإنسان إذا طلب العلم لوجه الله عز وجل وابتغى به، بإذن الله ييسر له حتى لو كان هدف الاختبار. يروى عن بعض السلف أنه قال: طلبنا العلم لغير وجه الله فأبى الله إلا أن يكون لوجهه. يعني بعض السلف روي عنه قال: طلبت العلم لأكون قاضيا، فشاء الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص والتوفيق والتسديد فكان قاضيا، لكن على وفق يعني منهج الشريعة دون أن يكون لرغبة في الدنيا.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل، هذه الأخت إيمان من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، جزاك الله عنا خير الجزاء وجعلك من أهل الفردوس الأعلى. فضيلة الشيخ، هل يجوز الاشتغال بطلب العلم من القرآن الكريم من حفظه والعمل به وتدبر آياته إلى آخره ثم أنتقل إلى علوم أخرى؟
هذا هو الأولى، أن الإنسان يبدأ بالقرآن، لكن لا يجعل يقول: والله أنا لن أبدأ في طلب العلم إلا إذا خلصت كتاب الله حفظا وتدبرا. قد يطول معه، لكن تجعل وقتا للقرآن وهو المقدم، والسلف كانوا يبدأون بحفظه ثم تقرأ في السنة وفي الفقه ونحو ذلك، ويركز المسلم على العقيدة الصحيحة من كتب أهل السنة والجماعة، وعلى الفقه الراجح المؤيد بالدليل، وعلى الأحاديث الصحيحة، وتكون مع قراءته في كتاب الله عز وجل. لا نقول نقرأ القرآن أولا ثم السنة ثم ما يدري هل يمتد عمره أم لا، إنما يجمع بينهما ويبدأ بكتاب الله جل وعلا.
أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. هذه فتيحة من المغرب تقول: فضيلة الشيخ، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة وهذه التذكرة الرائعة، وخاصة وأبناؤنا يستعدون للدخول المدرسي، أحببنا أن نقرأ يعني هذا الشكر، جزاه الله خير. شيخنا الفاضل، هذا السؤال من أم عاد من السعودية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخ الفاضل، ماذا إذا كان والدي لا يرغب بكثرة انشغالي بالعلم، فكيف أتصرف مع هذه المشكلة؟
عليك يعني أن تكوني كيسة فطنة في حسن التعامل مع الوالد، وأن تقدمي طاعته، وأن تحرصي على بره وتقديم ما يريد، وفي الأوقات التي لا يكون فيها موجودا أو لا يكون يعني في حاجة إليك تشتغلي بطلب العلم، من استماع إلى الدروس العلمية والاستفادة منها. وأنا حقيقة أنصح بالاستفادة من الدروس الصوتية التي تبث في فترة الصباح، فترة ما بعد الظهر في قناة المجد العلمية، فحقيقة دروس نافعة جدا في مختلف أبواب العلم وفنونه، فيمكن أن تستفيد في الأوقات التي يكون فيها الوالد خارج المنزل أو نائما، والحمد لله الوقت فيه متسعا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أثابكم الله يا شيخنا الكريم. هذه أم عبد الله ليلى من الجزائر تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، استشكل علي أمر، وهو أني في بداية الفصل كنت نشيطة وأجتهد، لكن عندي بعض الفشل والصعوبة، لكن الآن عندي بعض الفشل والصعوبة في الدروس، وخاصة أنها فاتتني كثير من الدروس، فماذا أفعل؟
عليها أن تسأل الله عز وجل التوفيق، وأن تجد في الطلب، وأن تكثر من الدعاء، وأن تبعد عن الصوارف التي تسببت عليها بالفشل، لأن مع الأسف بعض الناس يجمع على نفسه يعني عدة أمور في وقت واحد، كما يقول العامة: الرجل يريد أن يأكل بيديه. هذا لا ينبغي على الإنسان، يقدم الأولويات. يعني بعض الناس يقول: سأدرس وسأعمل وسأفعل كذا وسأفعل كذا. ما يمكن أن تجتمع عدة أمور في وقت واحد، والوقت محدود، والجسد أيضا لا ينبغي يكون مكدود، وهكذا. فتقدم الأولى فالأولى، وتكثر من الدعاء وسؤال الله التوفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، سل الله الهدى والسداد. العلم يا إخوة خير كله، لكن اسأل الله التوفيق والتسديد، وأن يسر الله لك حفظه، وأن يسر الله لك الفهم ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل. نختم بالسؤال من الأخت مريم من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، لدي سؤال، وهو أني أحاول أن أعلم أمي الكتابة والقراءة، ولكني لا ألتزم معها كثيرا لأني أدرس أيضا، ولكني كلما رأيتها تدرس أتيتها وجلست عندها أعلمها، فهل أكسب الأجر كاملا في حديث الرسول الكريم الذي يقول فيما معناه أن حتى الحيتان تسبح له؟
إن شاء الله إن شاء الله. فضل الله واسع، وجزاك الله خير على اهتمامك بوالدتك، وهذا من حسن البر والصلة بها. ولا شك أن التعليم من أنفع القربات وأعظم ما يكون للوالدين، وسترى يعني الأم تفرح أن ترى ابنتها على هذا المستوى، وهذا اللي يجعل الآباء والأمهات يفرحون حينما يروا أبنائهم وبناتهم في هذه المراتب العلمية. عليها أن تلحق أمها بمدرسة لمحو الأمية، أو مدرسة لتحفيظ القرآن، وتستفيد من الوقت المتاح في ذلك، وإن درستها هي في أوقات فراغها فلا شك أن في ذلك خير، وأن تحرص أيضا على أن تستمع لإذاعة القرآن والبرامج العلمية النافعة في قناة المجد وفي غيرها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، لعلكم تختمون الدرس وتذكرون كذلك أسئلة الدرس هذا وعنوان الدرس القادم بإذن الله تعالى.
في نهاية هذا الدرس أؤكد على الإخوة جميعا أن يحرصوا على أن يعملوا بما عملوا، وأن يرى عليهم أثار العلم. يقول الإمام مالك: حق على من طلب العلم أن يكون عليه سكينة ووقار. وينبغي أن يرى الناس أثار العلم علينا في أخلاقنا وفي تعاملنا وفي كلامنا. والحسن البصري يقول: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن نرى أثر ذلك في لسانه وفي يده وفي هديه وتخشعه. فينبغي أن يرى أثر العلم علينا، سواء كنا طلابا أو أساتذة. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والتسديد. هذا الدرس نختمه بالسؤالين. السؤال الأول: أذكر دليلا من السنة على فضل العلم. أذكر دليلا من السنة على فضل العلم. السؤال الثاني: أذكر اثنين من آداب السؤال. أذكر اثنين من آداب السؤال. بالنسبة للدرس القادم بإذن الله تعالى سيكون عن آداب النوم. عنوان الأدب القادم بإذن الله تعالى آداب النوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد.